أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فأسعد الله أوقاتكم في كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير هذه المحاضرة وهذه الاستجابة منه لأداء هذه المحاضرة، التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجزل له المثوبة والأجر، إنه سميع مجيب. فليتفضل فضيلته لإلقاء هذه المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الصادق الأمين والناصح المبين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على أن يسر لي هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يبارك فيه، وأن يجعل الجميع ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأل سبحانه وتعالى أن يهدي قلبي ويسدد لساني. أيها الإخوان، لقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله، في مجلس ذكر نرجو أن تحفه الملائكة، وأن تغشاه السكينة، وأن تتنزل عليه الرحمة، وأن يذكر الله تعالى أهله في من عنده، وأن يزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة مع الأخيار، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا. التقينا قد جمع قلوبنا توحيد الله جل وعلا، والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وطلب الفقه في دين الله للعمل بطاعته على بصيرة، والنصح لعباد الله عز وجل، بل للناس أجمعين. نحمد الله عز وجل على أن يسر هذه الفرصة وهيأ هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن يجزي كل من تسبب فيه خيرا كثيرا. إخواني في الله، في هذا اليوم الخميس 29 من شهر ربيع الأول، نلتقي على موضوع عظيم، موضوع مهم جدير بالعناية والاهتمام، ألا وهو موضوع الدعوة إلى الله تعالى. حقيقتها وحكمها وفضلها وصفات أهلها، إخوتي في الله، إن الله عز وجل قد جعل الدعوة إليه سبحانه وتعالى وظيفة خاصة خلقه، وهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام جميعا، وأتباعهم على هداهم وعلى نور ربهم، يدعون إلى الله جل وعلا، يدعون إلى الجنة، إلى جنته سبحانه وتعالى وإلى مغفرته بالدعوة إلى طاعته وإخلاص الدين له والاستسلام له جل وعلا بتمسك بشرعه، قياد لطاعته على وفق ما شرع وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى إلى الناس. فإن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم يقول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فرسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام إنما دعوا الناس إلى أمرين، إلى عبادة الله جل وعلا على وفق ما شرع للمخاطبين، فإن كل أمة بعث الله تعالى إليها رسولا من رسله عليه الصلاة والسلام لهم شريعة جاء بها هذا الرسول أمروا بالاستقامة عليها وتنفيذها وتحقيقها والتعبد لله تعالى بها، وأن يؤدوا هذه العبادة ويستقيموا على تلك الشريعة على وفق ما جاءهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام. فآدم عليه الصلاة والسلام نبي مكلم ورسول من الله تعالى إلى أهله وذريته بشريعة تخصه يعبد الله تعالى بما شرع له، ويأمر أهله وذريته أن يعبدوا الله تعالى بما شرع لهم، وأن يكونوا متبعين لنبيهم وأبيهم آدم عليه السلام. وهكذا نوح عليه السلام، فإن الله تعالى أرسله يدعو إلى توحيد الله تعالى بإخلاص العبادة له، ويدعو إلى الاستقامة على الشريعة التي جاء بها، وأن يكون عمل الأمة خالصا لله تعالى يبتغون به وجهه سبحانه وتعالى يتقربون بذلك إليه، وأن يكون على وفق ما جاءهم به نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام، وهكذا جميع الرسل حتى ختمهم الله جل وعلا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله تعالى على علم واختاره ليكون خاتما للنبيين ورسولا إلى الناس أجمعين بشريعة خالدة باقية إلى أن يأتي أمر الله عز وجل، ناسخة لما كان قبلها من الشرائع، مشتملة على أحسن ما فيها من الأحكام وعلى أحكام جديدة تقتضيها حاجة الأمة وتحقق لها سعادة العيش وطيب الحياة، وطيب الحياة في الدنيا والآخرة. جعل الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين، وجعله بشريعة عامة لجميع المكلفين من الجن والإنس، بعثه بشريعة عامة إلى جميع المكلفين من الجن والإنس، والتزم سبحانه وتعالى بحفظ دينه، فقال جل من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والبيان كذلك الذي أوحاه الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ شرعه ودينه وذكره إلى أن يأتي أمره جل وعلا. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا الدين باق حتى يأتي أمر الله، وأهل هذا الدين المستمسكون به باقون حتى يأتي أمر الله. تتوالى الأجيال وتتعاقب القرون حتى يأتي أمر الله وهم على الدين، محفوظ هذا الدين. ولكن هذا الدين يحتاج إلى أن تقوم الأمة بواجبها نحوه، بواجب الدعوة إلى الله جل وعلا. فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي دعوة إلى دينه، إلى الاستقامة على دينه على وفق ما شرع وعلى منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم مع البراءة من الشرك والبدع. قال تعالى: فاستقم كما أمرت، وقال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه، قال جل ذكره: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى دينه، هي الدعوة إلى هداه. فإن الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالهدى وهو العلم النافع، وبدين الحق وهو العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فمن تمسك بهدى الله جل وعلا، تفقه فيه وعمل به لله سبحانه وتعالى على منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو الظاهر وهو المنصور وهو الأمة وهو الناس وهو السواد الأعظم وهو الذي على صراط مستقيم طرفه تحت قدميه ومنتهاه إلى الجنة، طرفه الآخر إلى الجنة. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. فالدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى هداه ودينه، إلى هداه ودينه، لأجل أن يظهر أهل الهدى والدين، أن يظهروا على الناس وينصروا على الناس، وتصبح الكلمة لهم ويصبحوا سادة الناس وأئمتهم، فيتحقق فيهم وعد الله تعالى: إذ استجابوا له وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الدعوة إلى الله دعوة إلى دين الله وإلى هداه، دعوة إلى سنة نبيه الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة في التدين لله عز وجل والتعبد له والسير إليه على صراطه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هي دعوة إلى التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هي دعوة إلى الاجتماع على دين الله والتآلف فيه والتحابب من أجله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى نبذ الفرقة والخلاف، وإلى نبذ الشقاق والخصام، إلى الاجتماع على الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هي دعوة إلى كل فضيلة وإلى كل خير وإلى كل سبب تعتز به الأمة وتسعد وتنصر وتهدى في عاجل أمرها وآجله. دعوة إلى الله دعوة إلى دين الله كله، إلى دين الله كله، إلى العمل بكتابه سبحانه، وإلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إخلاصا لله تعالى واتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. والنموذج الحي المزكى الذي جعله الله تعالى قدوة الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، هم السلف الصالح الذين سلفوا على الصلاح، مضوا على الصلاح والتقوى والإخلاص والسنة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثنى سبحانه وتعالى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان. قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وحذر سبحانه وتهدد وتوعد من مخالفة طريق السلف الصالح، فقال: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فالأصل هو كتاب الله جل وعلا، الأصل هو كتاب الله جل وعلا، وبيانه وكله الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والعمل به هو ما كان عليه السلف الصالح الذين حضروا التنزيل وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا بحضرته، فما وافق ما جاء به أقرهم عليه وأثنى عليهم به، وما خالفه أنكر عليهم وبين لهم وجه الصواب فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وذكر صلى الله عليه وسلم أن خير قرون الأمة قرنه صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيهم، ثم الذين يلونهم أي على منهاجهم، ثم الذين يلونهم، ثم تتغير الأمور. وجاءت أحاديث عديدة صحيحة في هذا المعنى، فدل ذلك كله على أن من أراد رضوان الله سبحانه وتعالى وأن يحشر في معية نبيه صلى الله عليه وسلم ومجاورته وأن يلحقه الله تعالى بالسلف الصالح في دار كرامته، فعليه أن يستمسك بالقرآن وأن يستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يفهم القرآن والسنة على ما فهمه السلف الصالح وعملوا به وحققوه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأصدقها ألسنا وأصدقها ألسنة وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. وقال حذيفة رضي الله عنه: كل اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. والنصوص في هذا كثيرة. فإذا الدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى العمل بالقرآن والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وفهم القرآن والسنة على ما كان عليه السلف الصالح من الأمة. وهذه هي معايير الحق. فأي أحد يأتي بأمر يزعم أنه من دين الله أو يقرب إليه أو أنه من هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فيقال له: هات برهانك، هات الدليل من القرآن، هات السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هات عمل السلف الصالح. فإذا لم تشهد هذه المعايير الثلاثة لما يؤتى به فإنه يرد على من قائله كائنا من كان. ثم إن العبد ينبغي له أن يتحرى ويتأنى ويجتهد أن يكون عمله لله تعالى خالصا من حيث القصد والنية، وأن يكون على وفق الشريعة التي جاء بها القرآن والسنة من حيث الأصل، وأن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الكيفية. ثلاثة أمور: الإخلاص لله عز وجل من حيث القصد والنية، وهذا هو تحقيق التوحيد. الثاني: أن يكون العمل المتقرب به إلى الله جل وعلا مما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكون عملا شرعيا في أصله. والثالث: أن يكون في كيفيته وتنفيذه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون شرعيا في كيفيته وتنفيذه. فإذا جانب العبد الإخلاص لله تعالى كان عمله شركا، وإذا جانب العمل بالقرآن والسنة صار عمله بدعة في أصله، وإذا جانب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية صار بدعة في كيفيته. ونحن أمرنا بإخلاص التوحيد لله جل وعلا وبالاستقامة على الشرع وبالتعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونهينا عن الشرك والبدعة في أصل العمل أو في كيفيته. وعن هذا يسأل المرء حين يوضع في قبره ويتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم: من ربك؟ هو سؤال عن التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. فلكي يجيب المرء في القبر جوابا سديدا فيقول: ربي الله جل وعلا، ينبغي أن يكون مخلصا لله تعالى في قصده ونيته في عمله في الدنيا. السؤال الثاني: ما دينك؟ وهو سؤال عن الاستقامة على الإسلام. فإذا كان يحب أن يثبت عند السؤال فيقول: دين الإسلام، فليستقم على الإسلام في حياته، فاستقم كما أمرت. والثالث: من نبيك؟ وهو سؤال عن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية. فمن أراد أن يثبت عند السؤال في القبر فليلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيما يأتي وما يذر. وعن هذا يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة فيقال: ماذا كنتم تعبدون؟ سؤال عن التوحيد والإخلاص. ماذا كنتم تعملون؟ سؤال عن الاستقامة على الشرع. ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤال عن اتباع للنبي المرسل إليهم من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ولقد وفق الله شيخ الإسلام ومجدد الدعوة في الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، فوضع أو ألف رسالته ثلاثة الأصول لينبه المسلم على هذه الأمور التي يسأل عنها في قبره ويسأل عنها يوم حشره ونشره، وأنه لا بد أن يكون في حياته حتى يثبت عند السؤال، لا بد أن يكون عمله في هذه الدار في دار الدنيا أن يكون خالصا لله تعالى صوابا على وفق ما شرع متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدعوة إلى الله جل وعلا هي الدعوة إلى توحيده والإخلاص له، هي الدعوة إلى الاستقامة على شرعه، هي الدعوة إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهي الدعوة إلى كرامة الله جل وعلا ومثوبته، وإلى البعد عن دار جزائه وعقوبته المخالفين لشريعته، فهي دعوة إلى رضوان الله والجنة ونذارة من سخط الله تعالى والنار. قد قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. أيها الإخوان، الدعوة إلى الله وظيفة جليلة ومهمة نبيلة وعبادة عظيمة وتجارة رابحة مع رب العالمين، وحسبكم أن الله تعالى دعا إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وأن أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى ربهم إلى دينه وهداه، دعوا إلى مثوبته ودار كرامته، وحذروا من سخطه وأسباب عقوبته. فالدعوة إلى الله مهمة عظيمة، ثوابها كثير وخيرها وفير، ويكفي قول الحق عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأمر الله تعالى بالدعوة إليه إلى الخير، والخير هو الإسلام، الخير هو الإسلام، هو القرآن، هو السنة. يدعون إلى الخير، يدعون الناس كلهم المسلمين والكفار، ويأمرون بالمعروف، الأمر بالمعروف الإلزام به بحسب الاستطاعة، الإلزام بفعله، وينهون عن المنكر هو الإلزام بترك ما خالف الشرع بحسب الاستطاعة. من رأى منكم مكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأولئك هم المفلحون، والفلاح هو الفوز بكل محبوب مرغوب والنجاة من كل مكروه مرهوب في الدنيا والآخرة. فهذا ثواب الدعوة إلى الله جل، ثواب الدعوة إلى الله جل وعلا، وثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأثنى الله تعالى على الدعاة إليه وشهد بأنهم أحسن الناس قولا، وأنهم حققوا إسلامهم، حققوا القول بالفعل، وصاروا أئمة للناس سابقين إلى الخير متعدين عن الشر، وتحملوا في ذلك ما تحملوا يرجون ثواب الله تعالى والزلفى لديه. ولهذا قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جعل الله وإياكم من الحظوظ العظيمة، فإن هؤلاء فازوا بالحظ العظيم. لماذا؟ لأنهم دعوا إلى الله جل وعلا وصبروا في سبيل هذه الدعوة محتسبين يرجون ثواب الله ويخافون عقابه، وصاروا أئمة الناس وقدوة لهم. إن أريدوا للإصلاح، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريدوا للإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إخوتي في الله، إذا كانت الدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى دينه وهداه، هي الدعوة إلى منهاج المستمسكين بهذا الدين والهدى من السلف الصالح والتابعين بإحسان، من الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، هي الدعوة إلى الإخلاص لله جل وعلا في النية والقصد والاستقامة على الشرع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله والبدع. فإذا هي مهمة عظيمة ومسؤولية كبيرة، والثواب على قدر العمل وعلى قدر التعب والنصب. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحيح مسلم رحمه الله، قال لعلي رضي الله عنه وقد أرسله إلى أهل خيبر، قال: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فهذه الدعوة إلى الله تعالى وهذا فضلها، ولذلك أوجبها الله تعالى على الأمة وجوبا عاما وجعلها فرضا كفائيا على المعينين، من قام به منهم أدى ما عليه وناب عن إخوانه، وإذا تركها الجميع أثم. وفرض الكفاية فيه فضيلتان: الأولى أن القائم به يتسبب في زوال الإثم عن الأمة، والثاني أن القائم به يكون عند الله تعالى من السابقين الخيرات ومن أئمة الناس في الخير. فالدعوة إلى الله تعالى فريضة عامة على الأمة، لا بد أن يقوم به من يحصل بهم المقصود. إذا لم يقم به من يحصل به المقصود أثم الجميع، وهي ميدان يتنافس فيه المتنافسون. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمن سارع إلى الخير سبق في الدنيا والآخرة، ومن المسارعة إلى الخير وفي الخير المسارعة إلى الدعوة إلى الله تعالى. ومن سبق في الدنيا سبق في الآخرة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، جعل الله وإياكم منهم. إخواني في الله، الدعوة إلى الله اليوم متحتمة على كل من يستطيعها، فمن آتاه الله تعالى حظا من العلم فإن عليه من الواجب بحسب استطاعته أن يبلغ العلم إلى الأمة، وأن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة، وأن يتحلى بالرفق والرحمة، وأن يجاهد في الله تعالى على وفق ما شرع. فواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ما نزل الله تعالى إليهم، فإذا لم يبينوا مع القدرة ومع حاجة الأمة فإنهم آثمون. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه الناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. واجب على كل من آتاه الله تعالى حظا من العلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه من هذا العلم في كل مقام بحسبه، وأن يبين ذلك على استطاعته على حسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واجب على أهل الولاية والمسؤولية في المجتمع من الإمام الأعظم فمن دونه إلى كل مسؤول عن رجلين ومسؤول عن أهله أن يقوموا بالدعوة إلى الله تعالى على حسب مسؤوليتهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمعنى أن يلزموا ما يحتاج الناس إلى الإلزام به، وأن يلزموا الناس بترك ما نهوا عنه. هذا واجب أهل السلطان. واجب على أهل المال والخير أن يبذلوا في سبيل الدعوة إلى الله تعالى مما آتاهم الله تعالى من فضله ما ترتفع به درجاتهم عند الله جل وعلا، فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ومن جهز غازيا فقد غزا، والنصوص كثيرة في هذا المعنى. واجب على كل ذي خبرة وذي فن أن يستعمل ما آتاه الله من الخبرة والفن في الدعوة إلى الله تعالى، فيعين الدعاة بما استطاع، وهذا واجب عليه. إذا قصر به مع الحاجة إليه يكون آثما متعرضا للوعيد والعقوبة. ويجب على عامة المسلمين كذلك أن يدعوا إلى الله تعالى بحسب أحوالهم وعلى قدر استطاعتهم، فيدعوا إلى ما يعرفون من الحق، يدعوا إلى فعل ما يعرفون من الحق وإلى ترك ما ينكرون ما عندهم فيه حجة لأنه ليس من دين الله. فالدعوة إلى الله تعالى واجب الجميع، لأنها بها تتحقق السعادة في الدارين، وبها ينتشر الحق، وبها يزهق الباطل، وبها تعلو كلمة الله تعالى، وبها يستنقذ الناس من النار ومن الضلالة، وبها يهدون إلى طريق السعادة والجنة، بها تطيب الحياة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ونزينه أجرهم في أحسن ما كان يعمل. وإن الدعوة إلى الله تعالى إذا كانت واجبة بحسب الحال في الأزمان الماضية منذ عهد النبوة إلى اليوم فإنها اليوم والله أوجب وأوجب، وما ذاك إلا لشدة الحاجة إليها، لأن الغفلة قد استحكمت على القلوب، ولأن كثيرين من الناس قد اتبعوا الهوى وآثروا الحياة الدنيا، ولأن أعداء الله تعالى من الكفرة تسلطوا على المسلمين وتسببوا في ضلالهم عن الحق المبين. فالدعوة إلى الله متحتمة وواجبة على نحو ما سبق، وليست الدعوة إلى مسألة واحدة أو إلى حكم واحد، بل هي إلى الدين كله. إن قطاعا كبيرا من الناس من المجتمعات الإسلامية يحتاج إلى دعوة إلى تصحيح عقيدته، وأن يستقيم على الملة، على ملة إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، الحنيفية السمح، لأنهم قد خالفوا العقيدة الصحيحة ووقعوا في الشرك الأكبر وفي الأصغر وفي ذرائع ذلك. وإن جملة من الناس قد قصروا في طاعة الله تعالى حتى تركوا الواجبات، وربما تركوا فرائض الطاعات. وكم من الناس من ترك فريضة الصلاة وكم من الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا، وكم منهم من يصلي على مزاجه، إن طاب له الجو صلى وإلا لم يصلي، وكم من فرائض الطاعات قد ضيعوها، وكم تركوا من الواجبات، وكم من أناس تجرأوا على المحرمات حتى صاروا يتعاملون بالربا الصراح، وحتى صاروا يأكلون أموالهم بينهم بالباطل بصور من أكل الأموال بالباطل، وحتى وقعوا في الأعراض ولغوا فيها، أكل بعضهم لحوم بعض، ففرقوا حسناتهم وتحملوا من سيئات إخوانهم ما لا قبل لهم به، وكم. وأما فضائل الطاعات فحدث ولا حرج، أين قيام الليل؟ أين ذكره في المجتمعات والمجالس والمنتديات؟ أين أهله الذين كانت القلوب تحيا بذكرهم؟ أين الذين يذكرون الله تعالى بالغدو والآصال وأناء الليل وأناء النهار؟ قل ذلك وخفي. وهكذا، ثم إنك إذا نظرت إلى المجتمعات الإسلامية، وإذا أكثرها وغالبها يحكم بغير شريعة الله، يحكم بالقوانين الوضعية، بالأنظمة الجاهلية، بالقوانين الفاسدة المفسدة للقلوب، المعمية للبصائر، المثبطة للهمم عن الطاعات والجوارح عن الطاعات، الباعثة إلى ارتكاب محرم الشهوات. وهذا يدل على أن الأمة تحتاج إلى دعوة، إلى دعوة جادة، دعوة صامدة، دعوة صالحة، حتى تحيا القلوب، حتى تحيا القلوب وتمتلئ إيمانه، حتى تلهج الألسن بذكر الله جل وعلا، حتى تنشط الهمم والجوارح في أداء فرائض الطاعات والانكفاف عن المحرمات، حتى ينتشر الوئام بين المسلمين بعضهم بعض. فكم من شخص قد قطع رحمه، كم من أخ له سنة أو أكثر لم يكلم أخاه من النسب، من أمه وأبيه، عند شيء من حطام الدنيا، عند خلاف بين الأطفال والنساء، حتى عمت الجفوة، حتى قطعت الأرحام. والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ قطعوا الأرحام وصاروا يتوالون على الوهم وعلى أمور الجاهلية، تجد أحدهم أخوه أو ابن عمه أو ابن خاله أو ابن أخته أو ابن عمته بجواره فقير يحتاج إلى صدقة، عنده شيء من التقصير يحتاج إلى نصيحة، ومع ذلك نسيه وكأنه ليس موجودا على الأرض، ثم يمشي مئات الكيلومترات إلى رجل في بلدة أخرى ويقول: أنت من قبيلتنا، بيننا وبينكم نسب، وربما صنعوا الولائم في وسط الطريق يزعمون أنهم بذلك يؤصلون وشجة ذي القربى. والله إن الكثير منها على أمر الجاهلين ليس لله، لأنهم قصروا في القريب لديهم، حتى إن أحدهم قد يهجر أباه ويمضي عليه اليوم واليومين والثلاثة والخمسة والشهر ما سلم على أبيه وهو إلى جواره في البلد، فأين الصلة؟ أين صلة الرحم؟ ثم الجرأة على الوقيعة في أعراض الناس واتهامهم في دينهم وفي نياتهم، والوقيعة في حرماتهم وربما إخراجهم من دين الإسلام بالظن والخرص، أمر قد شاع بين بعض الناس، وهذا يدل على أن القلوب قد خوت من الإيمان، ليسوا مرجعا في الفتيا وليسوا مرجعا في الأحكام حتى يتولوا هذه المهمة. يكفر الناس في مجلس ولا يشهد صلاة الفجر في وقتها، واقع، والله واقع، شاهدنا هذا، واقع هذا شديد على إخوانه في الله، سليط اللسان، سليط اللسان على إخوانه في الله، لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، ويغض الطرف عن أهل الفسق والعصيان وعن الكفرة، وكأنهم ليسوا موجودين. هذا واقع، هذا بلاء في الأمة. وكل هذه الصور والمظاهر والأمثلة والنماذج تدل على حتمية الدعوة إلى الله تعالى، وأنه لا بد من القيام بها إخلاصا لله تعالى ونصحا له ونشرا للإسلام واستقامة عليه وإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به عليه الصلاة والسلام فيها. الحاجة شديدة، الحاجة ماسة، بل والله إننا في حد الضرورة، حد من ضرورتنا إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأنه بالعلم النافع والعمل الصالح تحيا القلوب وتتحقق الحكمة من خلق الله الجن والإنس، وتعمر الدنيا بذكر الله تعالى، ويهيئ الناس مساكنهم في الآخرة في الجنة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، أي يحب بعضهم بعضا وينصره، المسلم وأخو المسلم لا يقتله ولا يسلمه، بعضهم أولياء بعض، يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، يأمرون بما جاء به الشرع، وينهون عن المنكر، ينهون عن ما جاء به الشرع. والأمر فيه إلزام بالفعل، والنهي فيه إلزام بالترك على حسب الحال. حد من ضرورتنا إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأنه بالعلم النافع والعمل الصالح تحيا القلوب وتتحقق الحكمة من خلق الله.